بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نذر نذرا بنحر واحد من ولده عند البيت إن اكتمل له منهم 10، الله جل جلاله آتاه 10 في الذكور و6 في الإناث. الآن عبد المطلب يريد الوفاء بنذره، ويا له من وفاء. جمع بنيه حوله وأجلسهم وذكرهم بما كان من حاله معهم في رعايتهم والعناية بهم ومكانته وسؤدده باعتباره زعيم قريش، ثم أخبرهم الخبر فكان كالصاعقة التي أذهلتهم أن أباهم ينوي نحر واحد منهم من هؤلاء الذكور 10، ينوي نحر واحد منهم، أمر عظيم. خرجوا مع أبيهم للوفاء بذاك النذر عند البيت العتيق، نذره كان بنحر واحد منهم عند البيت، فخرجوا إلى البيت العتيق، وخرج عبد المطلب وسكينه معه يريد نحر واحد منهم، من يكون حتى الآن لم يظهر. وصل 10 إلى البيت وكلهم يحدق حوله علها أن تكون آخر نظرة له، ثم أداروا القداح على صنم يعظمونه وهو هبل، وهذا صنم من الأصنام التي كانت تعظمها قريش، حتى أنهم جعلوا عليه الياقوت والذهب. فكان الواحد منهم إن أراد أمرا جاء لذاك الصنم وضرب القداح كالقرعة، فإن خرج القدح بأن يفعل فعل، وإن خرج القدح بأن لا يفعل ترك. مثلا يريد تجارة يأتي إلى هذا الصنم فيجري قرعة، فإن قالت القرعة افعل فعل دخل في التجارة، وإن قالت لا تفعل لم يفعل. وهذا من والعياذ بالله من لوثات الجاهلية. في الإسلام لدينا ما هو أعظم من ذلك، ليس صنم لا ينفع ولا يضر، بل الله جل جلاله بعبادة عظيمة هي الاستخارة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. صفة الاستخارة، بعض الناس يظن أنه يلزم أن يرى في المنام أمرا حسنا أو قبيحا فيفعل أو يترك، وليس ذلك كذلك، بل الصواب ما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث، أن يصلي العبد ركعتين سوى الفريضة ثم يدعو بعدها: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسمي حاجته. مثلا هذا الأمر هو فتح متجر، هذا الأمر هو الزواج من فلانة، هذا الأمر هو شراء سيارة، هذا الأمر هو دخول الجامعة، يسمي حاجته. فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. هذه هي الاستخارة. ثم يباشر العبد ما أراد فعله، فإن تيسر الأمر فهذه الخيرة من الله، وإن تعسر الأمر فهذه الخيرة من الله. عبد المطلب خرج يريد اختيار واحد من هؤلاء لينحره عند البيت، وقفوا عند هبل وأجر القداح، فخرج القدح على عبد الله، وكان أحب ولد عبد المطلب إليه، خرج القدح عليه. عبد المطلب مكرها مجبرا يريد أداء الوفاء بنذره، أخذ ولده عبد الله ونزل في المطاف أمام البيت يريد نحره، قبل أن يمر سكينه على رقبة ولده جاء أخوال عبد الله. عبد المطلب تزوج من مجموعة نسوة. عبد الله أمه هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ من بني مخزوم. بنو مخزوم بطن في قريش كانوا أثرياء وأقوياء، كانوا قبيلة ضخمة، ومنهم على الكفر أبو جهل، ومنهم على الإيمان والإسلام خالد ابن الوليد والأرقم ابن أبي الأرقم صاحب الدار المشهورة رضي الله عنهما. فهي قبيلة لها مكانتها. جاء بنو مخزوم ينجدون ابنهم ألا ينحره عبد المطلب، وأخبروه أنه لو نحر هذا الولد لكان سنة تمضي بين البقية لأنه زعيم قريش. فأوقعوا بين يديه كيف يوفي بنذره. فكانت المشورة له بأن يذهب للتحاكم إلى كاهنة تسمى سجاح في يثرب على ذاك الزمان ويسمعون منها الخبر. انطلقوا إليها فقالت كم دية الرجل بينكم؟ قالوا 10 من الإبل. فأمرتهم أن يعيدوا إجراء القداح بين 10 من الإبل وبين عبد الله، فإن خرجت على الإبل تنحر وينجو عبد الله، وإن خرجت على عبد الله فيزاد في العدد. رجعوا إلى مكة على أمل أن يكون هذا هو الفرج وبداية المخرج بعيدا عن نحر عبد المطلب. وقفوا عند البيت أمام هبل، ذاك الصنم الذي يعظمونه في الإسلام. جاء الإسلام بما هو أشرف وأجل، بدلا من الشرك جاء الإسلام بالحق البين، صلاة الاستخارة. جاءوا إلى البيت ووصلوا عند الصنم يريدون إجراء القرآن. الآن سيكون الاقتراع ليس بين 10 من الذكور، لا، هو فقط واحد عبد الله، إما أن ينحر أو لا ينحر أمام هذا العدد من الإبل. عبد الله وكأنه يقلب ناظريه فيما حوله، أيعيش أو لا يعيش بعد ذلك؟ جاءوا بالقداح وضربوها بين اسم عبد الله وبين العدد 10 من الإبل، ضربوا القداح فخرجت على عبد الله فأسقط في يد عبد المطلب، والذي كان يمني نفسه بنجاة ولده، فزاد 10 عشرة أخرى، وضربوا القداح يمنون أنفسهم أن يخرج القدح على الإبل، رفعوا القدح فإذا هو على عبد الله، فزاد الهم هما، فزادوا العدد 10 أخرى فأصبحت 30 من الإبل، وضربوا القداح وما زالت تخرج على عبد الله، فيزيدون على ذلك حتى وصل بهم الحال إلى 100 من الإبل. فعندما وصل هذا العدد وضربت القداح وقد أنهكتهم أنفسهم من هذا التردد والارتياب، من الذي سينجو؟ أين تنجو الإبل أم ينجو عبد الله؟ عندما وصل إلى 100 رفعوا القداح فإذا هي وقد خرجت على الإبل، خرجت على الإبل، وسلم عبد الله يومها من النحر. حكمة الله، إن كان إسماعيل جده قد سلم من النحر بكبش عظيم الله جل جلاله فداه، الآن يسلم عبد الله أيضا. الحكمة من الله، يحمل في صلبه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيسلم من النحر. عبد الله الآن يسلم من النحر، وتنحر الإبل 100 من الإبل تنحر وتترك، لا يصد عنها إنسان ولا حيوان، كل من شاء أن يحمل من لحمها فليحمل. وسلم عبد الله. وهنا مسألة الوفاء بالنذر. إن كان عبد المطلب في الجاهلية أصابه الحرص والهم على الوفاء بالنذر، جاء الإسلام أيضا على أهمية الوفاء بالنذر، ولكن نذر المعصية لا وفاء فيه لأن فيه المعصية. لو نذر أن يشرب خمرا لا يشربها، ولكن يكفر عن هذا النذر. ونذر الطاعة هو الذي يوفى به، نذر الطاعة هو الذي يوفى به. وإن كان ابتداء النذر لا يرغب فيه أصلا، من أراد أن يطيع الله فليطعه، يريد أداء صلاة النافلة، يريد القدوم إلى عمرة، ما يحتاج أن يقدم نذرا لذلك، بل يفعل الطاعة مباشرة. طبعا الطاعة المستحبة، لأن الواجبة سيفعلها بلا نذر، القصد في المستحبة، فإن أراد فعل مستحب من الأمور فليفعل يباشر، لكن إن نطق به نذرا فعليه الوفاء وجوبا. قال الله جل وعلا في وصف أهل الجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. الله جل جلاله مدحهم ليس بالنذر، لكن مدحهم بأنهم أصحاب وفاء للنذر. وعندما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته، وذكر فيما ذكر أنه يأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء، أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي، والحديث عند البخاري. وقالوا في الشعر: وميعاد الكريم عليه دين، فلا تزد على الكريم فلا تزد الكريم على السلام، يذكره سلامك ما عليه، ويغنيك السلام عن الكلام. أعان الله على ذكره وشكره، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب.